أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر يا كريم. قبل أن نبدأ بالحديث عن كتاب العقائد ودرس العقائد، مقدمة سريعة نبدأ بها. هذه المقدمة يحتاج إليها طالب العلم بشكل عام. الطالب كلمة إضافية تضاف عادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فطالب الحوزة عادة يسمونه طالب علما، يطلب أي شيء طالب علما. الكلام يقع في العلم المضاف إلى الطالب، خصوصا طالب الحوزة اللي يسمونه طالب علم. ما هو المراد من العلم؟ أقصد المراد من العلم في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه، في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. هل أن المراد من العلم هي المعلومة فقط؟ إذا تصفحتم روايات الأئمة عليهم السلام تجدون أن المعنى مغاير مختلف. المعلومة جزء من العلم في ثقافة أهل البيت عليهم السلام، وإلا قد يكون الشخص حاملا لمعلومات كثيرة جدا، لكن في عرف أهل البيت واصطلاح أهل البيت يسميه الإمام عليه السلام جاهل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كلمة يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس بعالم، أخذ جهائل من جهال. عجيب، معلومات عقليته وهمة، يقول لا، أخذ جهائل من جهال. في كلمة أخرى للإمام الصادق عليه السلام على ما أستحضر تقول صلوات الله عليه: وإن العبد أو المرأة لا يكون عالما، لا يكون عالما مهما درس مهما كذا، لا يكون عالما وإن ما واو حتى لو يعني، وإن يشق الشعر في متشابهات العلم. هذا من حذاقته، من شدة علمه يشق الشعر، التعبير عليه السلام. وإن يشق الشعر في متشابهات العلم، معضلات العلم يفك معضلاته، عنده هاي الإمكانية. يقول هذا هم ما يكون عالم. إيش وقت؟ يقول إذا حرم الخشية. إذا حرم شنو؟ خشية من الله. نص كلمة الإمام عليه السلام: ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن يشق الشعر في متشابهات العلم. من حرم شنو؟ الخشية. فإذا المعيار مو فقط المعلوم، شو هذا يضاف لها؟ يضاف لها العنصر الآخر، العلم ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ليس العلم بكثرة التعلم، وهذا هاي التعبير المحسن صلوات الله عليه، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. لذلك يقال أن طالب العلم يطير بجناحين: الجناح الأول جناح جده واجتهاده بالمعلومة في تحصيل العلم، والجناح الثاني وهو المهم جدا اللي لازم يلتفت له، جناح تقوى عباد. كلما اجتهد الإنسان في جده في طلب العلم يحتاج يجتهد في الطرف المقابل لنا في تهذيب نفسه، وإلا كان العلم أكبر حجاب يصده عن الله عز وجل، أكبر حجاب يصده عن الله تعالى. إذا ما اشتغل بنفس الوقت بنا في تهذيب نفسه، يعني تصور فقط هذا مثال يخليه، لو أن الإنسان هو بعيد عن مو شخصية علمية معروفة مرموقة وكذا وظل الطريق، شي يتحمل؟ يتحمل وزر نفسه، هو ظل الطريق. لكن لو كان شخصا معروفا إذا ظله يظل الوحدة، لو يظل مجموعة تظل معه النقص. لذلك أمير المؤمنين يقول: قسم ظهري منه، هي الجاهل المتنسك هذا واحد، بس الثاني المشكلة عالم متهتك، عالم عنده معلومة متهتك، مشكلته يظل معه. واضح؟ ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يجون يوم القيامة ذول على ضلال لما يسوفون يذكرون كبراهم اللي أضلوهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب. يقول له رب العزة وجل، هم رب العالمين ظاهرا يستجيب كلامهم، يقول قل لكل ضعفين، ظاهرا يأخذ الحكيم، قل لكل ضعفين، واضح ضعفين، ضلاله هو وإضلال الآخرين له، نية ضلاله هو وضلال الآخرين. فكلما اجتهد الإنسان في كثة طلب العلم يضيف إلها إن شاء الله تعالى شنو؟ اجتهاده في تهذيب نفسه. سيد الخميني أخيرا أختم به، له كتاب لطيف مختصر صغير اسمه جهاد النفس. هذه محاضرات ألقاها في نهاية العام الدراسي، أحد من الأعوام الدراسية للحوزة الشريفة، ولعله أثناء تدريسه في النجف الأشرف لعله حسب الذاكرة. الكتاب فيه مفردة جميلة جدا، يقول في نهاية كل عام دراسي، نحن نقولها بالبداية حتى ما نندم، نقرأها بالبداية هاي الكلمة نستحضرها. يقول في نهاية كل عام دراسي إحنا نجي لما نقعد بيننا وبين أنفسنا نحس أنه تقدمنا علميا، هذا أمر واضح باعتبار علم تراكم يتراكم، تقدمنا علميا وانتقلنا من مستوى إلى مستوى، من مقدمات إلى كذا، كملنا هذا الكتاب ناخذ كتاب آخر. يقول لكن على الأسف الشديد أن الكثير لا يسأل نفسه هل تقدم في تهذيب نفسه أم لم يتقدم. علاقته يا رب العالمين شنو صار لما كنت أنا هناك بمحافظتي؟ إلي علاقة مع الله تعالى. لما نجيت ويا النجف علاقتي مع الله تعالى نفسها؟ لما جاورت أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه؟ لما كنت خارج حوزة أمير المؤمنين عليه السلام لم أكن منتسبا بانتساب أنه أنا طالب بحوزة أمير المؤمنين اللي يقودها صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. حتى لما انتميت إلى هذا الكيان العظيم، هذا الكيان الضخم، هل تغير من حالي شيء أم لا؟ فيحتاج الإنسان أن يفكر مريا، يفكر كثيرا في هذه الأمور باستمرار، باستمرار يفكر في هذه الأمور، باستمرار يفكر. من يبقى حاله كما هو مستمر يحتاج يكون يرجع إلى مرشد، يرجع إلى يعني يذهب إلى عالم يسأله حالي ما جاي يتغير، شلون أغير من حالي، ما هي الوصفة العلاجية المغيرة لحالي. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح لحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب بداية المعرفة، كتاب عقائدي، يعني كتاب عقائدي أي أن موضوعه الذي يبحث عنه هو يعلم في علم العقائد. العلوم مختلفة، العلوم مختلفة. اليوم أنتم لعله في أول يوم دراسي لكم درستم أكثر من علم، أخذتم درسا لعله في علم المنطق، أخذتم درسا في علم النحو، درسا في علم الفقه، درسا في علم الأخلاق مثلا. زين، هذه الدروس التي أخذتموها مختلفة، مختلفة. كي تدخل لدراسة علم تحتاج إلى أن تتعرف عليه بداية معرفة إجمالية، فالتصور أولي يكون لك علما على العلم اللي تريد الدرس، وإلا لا يعقل أن تدخل لتدرس مسائل علم وأنت محاط بما بكم من المجهولات حول هذا العلم. لذلك العادة، جرت العادة عند المناطق خصوصا إذا أرادوا أن يبحثوا في علم، وهذا تسلسل منطقي لطيف حقيقة وتسلسل بحث علمي جميل، إذا أرادوا أن يبحثوا في علم يبحثوا في مقدمات. هذه المقدمات يسموها المبادئ التصورية. شنو يعني المبادئ التصورية؟ يقول نريد ننطي صورة للطالب، الطالب هذا العلم اللي راح يدرس هذا العلم، نطيف التصورات أولية علينا على هذا العلم. جيد، سموها المبادئ التصورية، اشتهرت عند القدماء من المناطق باسم الرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية، شنو هذه الرؤوس الثمانية؟ قالوا نبحث فيها عن تعريف العلم. راح تدرس علم نطيك شنو يكون؟ نطيك تعريف، تعريف العلم، من هو واضع هذا العلم؟ اثنين من الرؤوس الثمانية. ثلاثة، موضوعه، راح نتحدث عن الموضوع بالتفصيل. راح يحتاج أن نبحث عن مبادئ العلم، مبادئ العلم غير المبادئ التصورية، مبادئ العلم يعني القضايا الأساسية اليقينية البديهية في كل علم اللي يستند إليه وينطلق منها الباحث. خمسة، مسائل العلم، وراح نبين شنو معنى المراد مسائل العلم إن شاء الله تعالى. بعد، الغاية من دراسة العلم، وراح يمر المصنف عليها ويبينها مرتبة هذا العلم، وأيضا راح يبينها المصنف أبواب العلم يبينها المصنف في بداية. هاي الرؤوس الثمانية هاي اسم سريعة، تعريفه، واضعه، موضوعه، مبادئه، مسائله، الغاية من دراسته، مرتبته من بين العلوم، وأبوابه، فخاصة لأبواب هذا العلم. طبعا كما هو واضح هذه الرؤوس الثمانية ليست نصا منزلا ولا هو حصر عقلي، وإنما هي أمور شنو؟ استقرائية. يقولون حتى تتضح أمام الطالب الطريق، يتضح الطريق في دراسة العلم، مش نعطيها المبادئ الثمانية، وإلا لعله نحتاج بالمبادئ التصورية لبيان شنو؟ لبيان أمور أكثر حتى تتضح، يتضح الطريق عند الطالب كما فعل المصنف مثل ما راح يجينا في مقدماته. ما صار أضاف مقدمات أخرى إضافية لا تطلب منه مبادئ شنو مبادئ هذا العلم. فعموما حتى ندخل في الكتاب بداية المعرفة الواضح من العنوان حتى هم نمر على العنوان سريعا. البداية واضح بمعنى الخطوة الأولى يريد منها المصنف الخطوة الأولى يقول علم العقائد أو علم الكلام بلا فرق علم العقائد وعلم الكلام علم وسيع جدا علم وسيع يحتاج الطالب فيه بداية في البداية إلى أن يدرس كتاب هذه المقدمة يذكرها كتاب مختصر يجمع فيه أمهات المسائل يعني أساسيات المسائل في هذا العلم بعدها يكون الطالب مهيئا للانتقال لدراسة شنو مسائل أخرى أعمق وأوسع من المسائل التي درسها. فقال بداية بداية المعرفة ومراد من المعرفة هنا مراد من المعرفة معرفة الله عز وجل معرفة الله اللي هي تقريبا أهم مسألة دراسة شنو دراسة علم الكلام وراح يفصل بها. فلذلك تجد المصنف بداية يذكر مباحث الكتاب مباحث الكتاب شوف ايش يبحث فيها خارطة الكتاب خارطة الطريق في الكتاب مقدمات وهي خمس مقدمات راح نقف عندها ان شاء الله تعالى. الفصل الاول راح يبحث في وجوب المعرفة الفصل الثاني اثبات الصانع ثالث صفات الصانع عز وجل الفصل الرابع النبوة الفصل الخامس الإمامة السادس المعارف. طبعا الملاحظ لهذا التصنيف حقيقة تصنيف جيد جدا ولا يخلو من لمسة إبداع ولمسة تجديد باعتبار أن الكتب القديمة اللي كانت تبحث في علم الكلام كانت تبحث مثلا في أصول الدين لما يبحثون بأصول الدين شي يبحثون أصول الدين الخمسة يجعلون فصلا للتوحيد ويجعلون فصلا للعدل ويجعلون فصلا للنبوة والإمامة والمعاد. المصنف خلى لمسة إبداع شنو لمسة الإبداع قال أنه إحنا مثلا التوحيد التوحيد إذا أريد نصنفه بالتصنيف العلم الدقيق هو مطلب صح كأهمية مطلب أساسي لكن علميا بدراسة علم هو يقع ضمن من ضمن صفات الله عز وجل ضمن صفات السلبي مثل ما راح تجينا لا شريك له أو ليس بمركب كما سيأتي التفصيل. لذلك وين أدرج التوحيد أدرجه ضمن الصفات ما خلاه فصل مستقل ضمن صفات الله وكذلك الحال في من بالعدل عدل صفة يعني ليش برزن ذن اثنينهم وكانوا القدماء يبحثونهم الوحدهم وضمن الفصل المستقل ما يبحثونهم ضمن الصفات. يقول ايه المصنف بالمقدمة يذكر هذا المعنى يقول كانوا يبحثون هذا لأغراض وأسباب مثلا العدل كانت مشكلة أساسية تميز مذهب الإمامية عن غيرهم عن المعتزلة خصوصا أو عن الأشاعر كانت تميزهم لذلك شو يحثوها يحثوها ضمن من ضمن فصل مستقل. أما اليوم يقول انتفت الحاجة لهذا الفرز غير المنهجي فنعيد كل فصل إلى بابه وإلى مكانه الصحيح علميا. المقدمات يبحث في مقدمات خمس. المقدمة الأولى تعريف علم الكلام والثانية غاية علم الكلام وفوائده راح نميز ما بين الغاية والفائدة وعندنا المقدمة الثالثة مرتبة علم الكلام المقدمة الرابعة أسماء هذا العلم وتشوفون أسماء العلم ما ذكروا المناطق القدماء ضمن المبادئ التطورية لكن يقول إلى أهمية وراح تتبين أهميته والمقدمة الخامسة نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية وهي أيضا كما تلاحظ لم تدرج ضمن شنو المبادئ لكنها مهمة هنا في بالنسبة لعلم الكلام. المقدمة الأولى قال تعريف علم الكلام بداية أوضح قد مقدمة من عندي مقدمة للمقدمة الأولى هذه المقدمة أن أبين معنى اللحاظ والاعتبار معنى اللحاظ والاعتبار مفردة اللحاظ ومفردة الاعتبار من المهم جدا تتضح في ذهن الطالب راح هواي تجيكم اللحاظات والاعتبارات هواي راح تعيشون وياها جيد اللحاظات والاعتبارات يعني مثلا حتى أوضحها في بيان أقول مثلا مدرسة الأبرار أجي أسأل شخص أقول له إيش تعرف عن مدرسة الأبرار الشخص قبل لا يجاوبني يقول لي شنو إيش تعرف إيش تقصد إيش تريد أجاوبك سؤالك موجه بلحاظ الطلبة شوف لحاظ ذهنك وين موجه شو ملاحظ بيه؟ تريد أجاوبك بلحاظ الطلبة؟ حتى بلحاظ الطلبة شو تريد أجاوبك؟ بلحاظ مستواهم العلمي؟ لو بلحاظ أعمارهم؟ لو بلحاظ عددهم؟ ما هذا واضح؟ زين؟ لو بلحاظ كونهم متزوجين وما متزوجين مثلا؟ زين؟ وإلى آخره، لحاظات شلون تتعدد؟ لا مو بلحاظ الطلبة، بلحاظ المنهج. شنو قصدك بلحاظ المنهج؟ بلحاظ عدد المواد اللي يأخذوها بالسنة؟ أم بلحاظ نوع المناهج التي يدرسونها؟ مو؟ مرة يقول لك لا، أريد بلحاظ النظام الإداري المتبع. يعني كم درسا يأخذون؟ كم وقتا يستغرق الدرس الواحد؟ كم وقتا يستغرق العام الدراسي وإلى آخره؟ شفتوا؟ سؤال واحد. السؤال إيش كان؟ واحد. حدثني عن مدرسة الأبرام. هذا السؤال. لكن كم شخص شقق من لندن؟ تشقيقات كثيرة كلها باختلافنا، باختلاف اللحاظات واختلاف شنو؟ واختلاف الاعتبارات. صنف لي هذه المكتبة. إن شاء الله تعالى رح يجيكم موضوع بالمنطق أنحاء القسمة، لحاظات القسمة. صنف لي هاي المكتبة. تقول له أصنف لك إياها بلحاظنا، بلحاظ المؤلفين، لو بلحاظ الموضوعات، لو بلحاظ ألوان الكتب، مو إلى آخره لحاظات تختلف. أسوي اتضح معنى اللحاظ. جيد. المصنف يقول علم الكلام إذا أردنا أن نعرفه فيمكن أن نعرفه بلحاظين، كلاهما تعريف المن لعلم الكلام. يعني التعريف المن لعلم الكلام، لكن اللحاظ ايش فيه؟ اللحاظ مختلف، النظر مختلف، الاعتبار ايش فيه؟ مختلف. واضح كلامي؟ جيد. لحاظين راح نقسم بها علم الكلام. الأول نعرف علم الكلام بلحاظ موضوعه. التعريف الثاني نعرفه بلحاظ غايته. جيد؟ نعرفه بلحاظ موضوعه وأخرى بلحاظ غايته. راح أجي للتعريف الأول اللي هو بلحاظ ما؟ بلحاظ موضوعه. السؤال الأول اللي راح أسأله، ما هو المراد من الموضوع؟ ما هو المقصود من الموضوع، من موضوع العلم؟ الجواب، لكل علم مجموعة من المسائل. راح أخذ مثال ثاني، هذا المثال حتى يصير واضح المطلب. نأخذ مثلا علم النحو. علم النحو بمجموعة مسائل، مثلا نقول الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، جميل، المضاف إليه مجرور. كل واحدة من هذه القضايا، من هذه الجمل، جملة المقطع سميها قضية، كل واحدة من هذه القضايا شو نسميها؟ نسميها مسألة. جيد؟ شنو يعني مسألة؟ اللي احنا نسأل مثلا هل أن الفاعل مرفوع؟ نعم. هل أن المفعول به منصوب؟ فهي مسألة. جيد؟ شنو نسميها؟ مسألة. كل واحدة من ذلك شنو نسميها؟ مسألة. أكيد شنو تفيد منكم هاي شوي، راح أتجاوز على علم المنطق بعد ما ماخذين هناك أمور، بس راح نتجاوز عليه. جيد؟ واضح جدا عندنا كل مسألة ايش فيها؟ هاي نسميها مو مسألة؟ بالمنطق نسميها قضية. نسميها شنو؟ قضية. ايش فيها؟ فيها موضوع وش فيها؟ محمول. زين؟ فيها موضوع فيها شنو؟ محمول. باللغة في البلاغة شو يسمونه؟ مسند، مسند إليه. مو؟ زين. موضوع محمول. موضوع محمول. هسه اتفقنا لحد هنا؟ كل وحدة مجموعة هاي شو نسميها؟ مسألة. هاي مسألة، هاي مسألة. تحدي مثال. كل واحد من ذني هذا القسم شو نسميه؟ موضوع. وهذا شو نسميه؟ محمول. زين؟ حكم. موضوع وحكم، موضوع ومحمول. أحمل على الفاعل أنه شنو؟ أحكم عليه أنه مرفوع. أحكم على المفعول به أنه شنو؟ منصوب. أحكم على المضاف إليه أنه شنو؟ مجرور. سجيد لحد هنا؟ واضح ماكو مشكلة؟ هذا نسميه راجع موضوعات. جيد؟ موضوعات. لأني الله على دينين شنو؟ موضوعات. الفاعل يختلف عن المفعول به، المفعول به يختلف عن من؟ أنا المضاف إليه. هو ما حسيت بالكم ترجع.
الجر الفاعل المفعول به والمضاف إليه أكو مشترك في راتب؟ أكو شيء يجمعهن؟ ها؟ جيد لا شوي أبكر بس بعد أكو شيء يجمعهن؟ شنو؟
لا
من المواضيع الفاعل كلمة لو مو كلمة؟ كلمة المفعول به خافون كلمة سنقولها كلمة المضاف إليه كلمة مو؟ جيد؟ هم كلمة فالعنوان يجمع كل هاي الموضوعات شنو؟ هم كلمة واضح؟ العنوان شنو؟ هم كلمة طب عنوان شنو؟ زين؟ فنشتق من مجموع الموضوعات إيش ناخذ إيش أنتزع؟ أنتزعوا مفهوماً أنتزعوا معناً يجمعوا كل شنو؟ هذه الموضوعات هذا المعنى الأنتزع راح إيش أسميه موضوع جيد؟ فراح أعرف علم النحو بلحاظ موضوعي شو دار شي يعرفونه بلحاظ الموضوع؟ يقولون هو العلم الباحث عن أحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب جيد؟ يبحث عن من؟ عن أحوال الكلمة جيد؟ لو جيد؟ هسه منو يعرف لي الموضوع؟
المدار الذي يدور حوله العلم
ذاك العلم جيد صح التعريف الدقيق اسمعوا التعريف قالوا الموضوع هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل كل علم عيدا العنوان الجامع لموضوعات مسائل كل علم واضح؟ لا مو واضح العنوان الجامع يعني شنو؟ يعني المعنى المشترك زين لموضوعات شنو يعني موضوعات؟ هاي موضوعات زين اللي هي اجزاء المسائل زين واضح؟ هاي مسألة فالعنوان الجامع للموضوعات هاي موضوعات هاي موضوعات زين للموضوعات نسميه موضوعا فلذلك قالوا العنوان الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم واضح؟ إذا تبحث هذه المقدمة قال نجي علم الكلام شريد نعرفه بلحاظ من؟ بلحاظ موضوعه بلحاظ شنو؟ بلحاظ موضوعه خلينا نشوف مسائل علم الكلام اللي تبحث مسائل علم الكلام مسائل علم الكلام الله موجود؟ زين؟ الله موجود الله عالم الله قادر الله ليس بجسم الله ليس له شريك واضح؟ الله حكيم واضح؟ الله لطيف الله خالق جيد؟ وإلى آخره مو؟ هل شنو مسائل علم الكلام؟ جيد؟ بعد النبي معصوم مو حلم الكلام للحسن ولا النبوة لطف في ما راح تجين إن شاء الله الإمامة لطف كذلك الإمامة بالنص الإمامة ليست بالشورى المعاد موجود المعاد جسماني مثلا زين وإلى آخره من مسائل علم الكلام شوف الطبخ رجعوا لي الموضوعات المسائل عرفناها رجعوا الخالق موجود الله خالق الله مفصح الخالق موجود النبي مرسل من الله النبي معصوم الإمامة بالنص لا بالشورى المعاد موجود وهي المسائل وين الموضوعات الموضوعات مو الموضوع يعني هذا الجزء من المسائل الله الخالق والنبي مو الإمامة قل معه مو هذني لو لا هذني زين هذني الموضوعات يقول لو نباوع ذن الموضوعات وننتزع منهم موضوع اللي هو المعنى الجامع ننتزع منهم شنو معنى الجامع يقول باوعوا لي الخالق والعلم الخالق وتحدثنا الله عالم الله كبر هذا كلهم صفات المن
صفات الخالق
زين.
الخالق النبوة شنو هي النبوة؟ فعل من أفعال الله. الله عز وجل شنو يرسل؟ يرسل أنبياء والإمامة فعل من أفعال الله والمعاد فعل من أفعال الله. يقول إذن المحور الأساس بعلم الكلام هو منه؟ هو خالق الكون. خالق الكون هو المعنى الجامع للموضوعات. فعلم الكلام يكون إذا أردنا أن نعرفه بلحاظ موضوعه، شنو موضوع علم الكلام؟ هو خالق الكون. خالق الكون هو هذا. لكن خالق الكون تارة نبحث عن صفاته وأخرى عن من؟ عن أفعال. زين؟ نبحث عن وجوده وعن صفاته وعن شنو؟ وعن أفعاله. وإلا جميع مسائل علم الكلام ترجع إلى عنوان واحد اللي هو شنو؟ خالق الكون عز وجل. كل ما فرضته موضوعا لعلم الكلام لا يخلو إما أن يكون أصل وجود الخالق عز وجل أو صفة من صفاته، مرة صفة سلبية مرة صفة ثبوتية، أو شنو؟ فعل من أفعاله جي أو فعل من أفعاله. حمق طبق هذا المقدار تقريبا كافي للقسم الأول. خلينا نطبقه. طبعا أنا بعض المقدمات ما راح أطول بهم هيك، بعض المقدمات راح أشي بهم أسرع بس هاي كودة المقدمة أولى بعدنا جدا شوين نفرق زين. فقال تعريف علم الكلام، نعرف علم الكلام بتعريفين. أحدهما يعني التعريف الأول، شوف بس التفتوا جروا خط يعني جوا هذا واحد يريد يدقق ويا الشرح ماكو. أحدهما التعريف الأول شبيه منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات. شنو هاي الجملة؟ ها؟ شنو الجملة؟ تعريف الموضوع. واضح؟ تعريف الموضوع. أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم، يعني في مسائل هذا العلم، منين؟ من الموضوعات. هذا شنو؟ هذا كله من ينتزع الحد الموضوعات. هذا كله ذا يريد جواب. هذا ذا تريد تبدل ايش حطه مكانه؟ كلمة موضوع. هذا تعريف الموضوع؟ زين. أحدهما بلحاظ موضوعه. شنو هو الموضوع؟ هو المنتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات. ها واضح لو لا؟ أكيد. تفضل اكتب على الكتاب وكتابك. هذا ما اكتب على الكتاب ما تكتب. زين تكتب على الكتاب وإرادتهم هم دفات ضروري جدا. تقررون أحيانا نحتاج صفحات تقرير المطلب أحيانا كذا ضروري. زين هسه اتبع أحباب ولا لا؟ نحتاج أعيد العبارة مرة أخرى. أنا عندي مبدأ هنا، مبدأي من هسه راح أقول لكم. إذا واحد ما فاهم المطلب خلاص ثقيل أقول ما بريد. زين يعني أخلاقيا ما بقول ما بريد أخلاقيا يعني كالتزام أخلاقي بيناتنا يكون يقول ما فاهم المطلب. جيد التزام أخلاق. كان عندنا أستاذ من أستاذ دخل الله يحفظه، إجا واحد من الطلبة قال له أريد أن أحضر ضد الأسماس تأذن لي. كانت كلمته في غاية الأدب والرائحة حقيقة، فيها درس عظيم كبير جدا لمن يتخضى لمسؤولية وكذا. اللي يتخضى المسؤولية يكون يلحظ الفائدة المتوخاة. ما اقتنعنا بهذا السيد أحمد اللي درسنا هاي ما تقل له أنا ما مقتنعين بطل من درسك عوفه. هذا مهم سير قال. فكان كلامه قال له أحضر إذا شفت نفسك تستفيد فأجيز لك الحضور، أما إذا كنت لا تستفيد فلا أجيز لك الحضور. استفدت الإشارة الأخلاقية الجزية كبيرة. إذا ما تستفيد فإما قاعد جاي تصرف وقتك وهذا أنت مسائل عليه أمام الله تبارك وتعالى. فأخويا ما يفهم المطلب يقول نعيد، إحنا ما عندنا مشكلة. أستضح عيد أخير. أي نعرف علم الكلام بتعريفين. التعريف الأول قلنا بلحاظ من الموضوع. زين بلحاظ الموضوع. هو بدل ما يقول بلحاظ الموضوع راح يذكر تعريف الموضوع. واضح تعريف الموضوع. جميل. قال منتزع الموضوع اللي هو واضح من ملاحظة جملة ما يبحث عنه، يعني المسائل. زين جملة ما يبحث عنه في هذا العلم، يعني المسائل. منين؟ من الموضوعات، مثل مثالنا الفاعل المفعول به إلى آخره. إحنا قلنا هنا الخالق عز وجل، النبوة، الإمامة، المعاد. والثاني كما سيأتي منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. التعريف الأول علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله. شوف، فالموضوعات التي يبحث حولها في علم الكلام هي شنو الموضوعات؟ وجود صانع الكون، موضوع مو وجود صانع الكون، الله موجود، الخالق موجود، مو هذا موضوع الخالق. زين، اثنين، ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية في ذاته كالعلم والقدرة والشنو والحياة. زين، إذا أريد أخليها موضوع أصيحة بصيغة موضوع أقول العلم من صفات الله، صارت موضوع. القدرة من صفات الله الثبوتية. زين، الشريك مسلوب عن الله عز وجل. زين، وما يتنزه عنه من صفات نقص كالشريك والجسمية، الجسم لا يتصف به الله عز وجل، صار موضوع. زين، وما يتصف به من صفات فعل، تقسيمات الأفعال راح تجينا إن شاء الله تعالى. زين، صفات كمالية وصفات سلبية وصفات شنو؟ صفات فعلية. وما يتصف به من صفات فعل مثل إيش؟ كالكلام والعدل. زين، ثلاثة، تجليات أفعاله. وهذه تجليات أفعال الله عز وجل تنقسم، تارة تكون في عالم الدنيا وأخرى تكون وين؟ في عالم الآخرة، في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية، مما يرجع إلى التكليف ونتائج التكليف. مما يرجع إلى التكليف يعني أفعال بلا عالم، عالم الخلق اللي هو إرسالة للأنبياء وإرسالة لمن؟ والأئمة صلوات الله عليهم. وما يرجع إلى نتائج التكليف، إشارة لمن؟ إلى عالم الآخرة، أفعاله في عالم الآخرة، نتائج التكليف اللي هي إشارة يشير لمن؟ إلى المعارف. وهي تندرج تحت ثلاثة عناوين، بس ثلاث عناوين الموضوعات اللي تبحث في علم الكلام، يقول لا، الرئيسية تحت ثلاثة عناوين رئيسية. أليف النبوة بعالم الدنيا والآخرة، تجليات أفعال الدنيوية والأخروية، النبوة دنيوية، الإمامة دنيوية، أخيرا شنو؟ المعاد اللي هي من تجليات أفعاله في عالم الآخرة. التعريف الثاني، قال ما راح نقربها لكم يعني شو التعريف الثاني؟ التعريف بأي لحاظ، بأي اعتبار كما ذكرنا؟ والثاني منتزع من ملاحظة الغاية، يعني بلحاظ من؟ بلحاظ الغاية. الغاية يعني الهدف، الهدف الذي تنشده، شو تريد من دراستك؟ شو تبتغي؟ ماذا؟ إلى أين تريد أن تصل؟ واضح؟ عشان تتغير تصير، نقول شو تريد تصير من تكبر؟ واضح؟ غايتك، هدفك، أنت شو تريد تصير من تدرس هذا العلم، علم الكلام؟ وش تريد من عنده، من دراسة هذا العلم، علم الكلام؟ زين، فقال التعريف الثاني بلحاظنا، بلحاظ الغاية. زين، إذا واحد سألنا شنو علم الكلام، شو نقول له؟ نقول له بلحاظ الغاية. خل أرجع لنفس مثالي اللي هو علم، علم النحو. علم النحو عرفناه بلحاظنا، بلحاظ موضوعه. علم النحو واحد يسألنا قل لي علم النحو شنو هو؟ أعرفه إلى بلحاظ الغاية. بالمنطق أنت اليوم مريت عليها بالتعريف، لا لا، علم النحو علم شبيه تعصب مراعاته اللسان. واضح؟ اللسان علمه عن اللحن في الكلام. واضح؟ هل الإنسان اللسان لا يلحن، لا يخطأ في كلامه. واضح؟ فعرفت علم النحو المقابل يصير عنده معلومة عن علم النحو. آه صحيح، علم النحو شنو؟ اللي درسه يبقى شنو؟ وراعي يخطأ بكلامه لو ما يخطأ، ما يخطأ في كلامه. واضح؟ عرفت لعلم الكلام بلحاظنا، بلحاظ غايته. نحن نفس الشيء، نعرف علم الكلام بلحاظنا، بلحاظ غايته. فنقول علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الحقة الراجعة إلى دين النبي، إلى الدين، العقائد الدينية، وإثباتها بمن؟ وإثباتها بالحجج والأدلة، وإثباتها بالحجج وإقامة الحجج عليها. زين، هذا التعريف. زين، يقول المصنف التعريف بمجموعة شنو؟ قيود. قيود، ثلاث قيود يذكر، هو يبين ثلاث قيود من عنده. يقول قلت يقتدر، وقلت شنو؟ قلت الدينية، العقائد قيدتها بالدينية، وقلت شنو؟ قلت الحجج، نبين ذن القيود الثلاثة. زين نقرأ هالوامين هالجيمة يعني على الأبالي. التعريف الثاني: علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. والمراد من الاقتدار غير المراد من القدرة. الاقتدار نحو خاص من القدرة اللي هي القدرة التامة. واضح؟ الاقتدار هو شنو؟ القدرة التامة. مثل ما أنا قلت مثل اليقين. اليقين، اليقين والعلم، شنو الفرق ما بين اليقين والعلم؟ ها؟ اليقين والعلم، اليقين هم علم مو؟ بس أعلى درجات العلم بدرجة 100%، شنو نسميه يقين. واضح؟ زين. فأنا إيش يقول الاقتدار هم قدرة، بس أعلى درجات شنو؟ درجات القدرة. لذلك قال: والمراد من الاقتدار القدرة التامة. ولذا عبر به، يعني عبر بالاقتدار من دون شنو؟ دون القدرة، ولم أعبر بالقدرة. زين، شنو مرادك من القدرة التامة؟ قال: والمقصود من القدرة التامة هو حصول ملكة إيراد الأدلة. إيش تحصل عند الطالب والدارس لهذا العلم؟ ملكة الأدلة، صير ملكة. شنو المراد من الملكة؟ إيه؟ جيد، الملكة حالة تتحول عند النفس بحيث يصدر الفعل من النفس من دون تفكر ومن دون شنو؟ ومن دون تكلف. صار عنده ملكة. جيد، احنا واضح هاي نشبهها عادة، نشبه بالطفل اول ما يمشي، بداية هو صغير ما عنده، ما يقدر يمشي. جيد، بداية اول ما يقدر يمشي شيكتاز نسنده منه وراها شي، صار عنده المشي، صار عنده ملكة قيادة السيارة، ما يعرف يسوق وغيره. أول واحد، أول ما يتعلم بعده يكون متفي، يكون يباوع، لا يسلم، لا يدير وجهه، لا كذا. مو لما يتعود شو صار عنده قيادة، تكون لديه ملكة، فتشوفه يلتفي، تشوفه مثلا يسلم، تشوفه يسولف، تشوفه يتحدث، وهو يقود السيارة شنو؟ بكل سلاسة، لأن القيادة صارت عنده شنو؟ ملكة. يقول دارس هذا العلم، شو صار عنده؟ صار عنده ملكة، إيراد الدليل ويجيب الدليل، شو صار عنده على شكل ملكة. ممن كانت لديهم ملكة، ملكة هذا العلم، يعني بالتاريخية، نصوصنا التاريخية اللي تذكر من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، يذكرون مؤمن الطاق، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مؤمن الطاق هكذا يوصف حينما يذكرون سيرته، يقولون كان حاضر الجواب. شنو يعني كان حاضر الجواب؟ يعني مجرد أن تطرح السؤال والشبهة عليه كذا جابك من غير تفكر. حسن معصوم واضح عند هاي الصدر، بس من غير المعصومين يصفونه، يقولون كان حاضر الجواب في بالاحتجاز. الكتاب اللطيف اللي يقول كانت له أكثر من محاجة مع أبي حنيفة. يقول مرة كان يسير هو وأبو حنيفة، المؤمن الطاق مع أبي حنيفة، طبعا كانوا يسمونه شيطان الطاق، المخالفين اللي حدة لسانه في يعني إقحام الخصم وإقحام الطرف المقابل. يقول مرة يمشي هو وأبو حنيفة، يقول فأبو حنيفة قال: أتقولون بالرجعة؟ قال للمؤمن الطاق، يقول قال له بلى نقول بالرجعة. يقول أبو حنيفة قال له: أقرضني درهمة، اسمك مرة رواية في دهني، وأعيده إليك دينار أو ألف دينار بالرجعة. زي ما تقولون بالرجعة؟ طيني درهم هسه زي وبالرجعة شرجع لك إياه، رجع لك إياه ألف دينار. زي يقول فمؤمن الطاق مباشرة قال له: ائتني بكفيل يضمن لي أنك ترجع إنسانا ولا ترجع رسالة. جاي خاف أنه بترجع على حقيقتك وتروح شنو؟ الثانية يقول: لما مات الإمام الصادق عليه السلام، استشهد الصادق، يقول قال له: مات إمامك؟ قال للمؤمن الطاق، يقول كذا: نعم مات إمام. يريد كأنما يعني يعرض بمؤمن الطاق كذا، قال له: نعم، ولكن إمامك حي إلى يوم ينظره. فاضح زين، أنت ما عندك إمام، ومن ليس له إمام ضال، وإذا كان ضالا فإمامه منه؟ إمامه إبليس. فكان حاضر الجواب، أنا صدق كذا. هشام بن الحكم راح تجينا سيرته ونذكر إن شاء الله يذكر قسم الأمور، كذلك كان لديه هذه القدرة. لذلك يقول ما خاصمني أحد أو حاججني أحد إلا وغلبته. هشام ثاني ما حاججني أحد إلا شنو؟ إلا وغلبته. ملكة إيراد الأدلة على العقيدة ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها. والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وآله، سواء أكانت هاي اللي راح نذكرهن، راح نذكر العقائد المعتقدات، مو بالضرورة كل ما نذكره من المعتقد إحنا نريده، أحيانا نذكر معتقد شرعي نريد نبطله كذا فنناقشه فيدخل ضمن علم الكلام، ضمن غايتنا في علم الكلام، سواء أكانت صوابا أم خطأ فيدخل فيه في علم الكلام، فيه يعني الضمير رجع إلى علم الكلام، علم أهل البدع، علم أهل البدع الذي يقتدرون معه على إثبات عقائدهم. طبعا مو إثبات عقائدهم يعني إثبات أحقية عقائدهم، لا، يعني يجيبون أدلة على اليمن على عقائدهم، وإن كانت الأدلة شبيه الأدلة فاسدة، فإحنا بعلم الكلام شنو شغلنا؟ نبين فساد الأدلة التي يقيمونها. واضح؟ الذي يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة. واضح إثبات عقائدهم باطلة شنو يعني؟ يعني مو إثباتها بدليل حق، يعني يجيبون أدلة لكن الأدلة بها مغالطة، بها بطلان. فإنه أيضا من علم الكلام. والمراد من الحجج الأدلة والبراهين. هنا راح يبين مطلب مهم جدا، يبين المنهج المتبع في علم الكلام، وهذا فارق ما بين علم الكلام وعلم الفلسفة. واحدة من الفوارق ما بين علم الكلام وعلم الفلسفة هو هذا المطلب الأخير لما نبين الحجج. الفيلسوف أيضا يأتي بحجج، أيضا يأتي بحجج، ما الفرق بينهم؟ يقول فرقنا بعلم الكلام حججنا تارة تكون عقلية وأخرى تكون شنو؟ نقلية. أما الفيلسوف فحجته شنو تقتصر عليها من؟ على الحجة العقلية فقط. العارف الحجة مالته شنو؟ كشفه هو شهوده. جيد واضح؟ زين؟ فيريد يبين المنهج المتبع وين؟ في علم الكلام. يقول المنهج المتبع في علم الكلام هو شنو؟ الدليل العقلي والدليل النقلي. بعض المسائل في علم الكلام لا يقام عليها الدليل إلا يا دليل، إلا الدليل العقلي، وبعض المسائل نحتاج إلى إثبات أي دليل؟ للدليل النقلي، مثل إثبات وجود الله تعالى ما ثبت بنقل، دليل النقل شي يكون مؤيد أو مرشد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ندلة التوحيد قرآن التمام علي نسمي رح يجينا. زين؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، شنو أنا جاي أستدل بالقرآن على التوحيد؟ لا، الدليل القرآني هنا عبارة عن مرشد للدليل العقلي، جاي بعبارة أوضح، القرآن جاي يذكر لي دليل عقلي. واضح؟ يذكر لي دليل شنو؟ يذكر لي دليل عقلي. فهذه مسألة لا تثبت إلا بما؟ بدليل عقلي. وبعض المسائل تحتاج أن تثبت بما؟ بدليل نقلي. أصل الإمامة قد نثبتها بدليل عقلي، لكن مثلا إمامته الإمام الحسن المجتبى عليه السلام باسمه صلوات الله عليه، اسم إمامة الإمام الحسن عليه السلام، أو إمامة الإمام الحجة المنتظر عبد الله تعالى فرجه الشريف، بأي دليل تثبت باسمه؟ نحتاج إلى دليل شنو؟ نحتاج إلى دليل نقلي. بل غيرها المعاد، لا المعاد عندنا دليل عقلي، أصل المعاد خلافا طبعا. الفلاسفة الشيخ الرئيس بن سينا، الشيخ الرئيس يقول لم أجد دليلا عقليا على المعاد، يقول ما لدي دليل عقلي على المعاد، لكنه مما أخبر به الخاتم أو الصادق كما يعبر به صلى الله عليه وسلم، أخبر به الصادق الشيخ الرئيس. لكن وإن كان من بعده يعني جاء مجموعة مثلا صدر المتألهين رحمة الله عليه أقام مجموعة من الأدلة على المعاد. زين، فعموما فأحيانا دليل عقلي ودليل شنو؟ دليل نقلي. مثل وجود الجنة، خلق الجنة، الجنة مخلوقة هسه لو ما مخلوقة مش مدري نرجع لنا للنقل رجعة هذا وغيرها من المسائل، نرجع للنقل. زين، فيأتي بها المتكلم، هاي الحجج العقلية والنقلية، فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعيه من العقائد. ثم ينبري يسحب سيده بعد زين لذب الشبه راح نسولف على الشبهة والإشكالات التي قد ترد عليها. المقدمة الثانية تبين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.